في الصدى شوف اصلحوا بارك الله. حسبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عني أئمة الإسلام من محدثين وفقهاء بالنكاح عناية تامة، فعقدوا له ضمن مصنفاتهم كتابا سموه كما سمعتم، وأودعوا فيما صنفوه من كتاب النكاح أبوابا، وهذه الأبواب تتضمن أحكاما هامة وهي في الحقيقة قواعد وأصول ينبني عليها التعامل بين الزوجين، أقول التعامل الصحيح بين الزوجين، بل هي عامة وشاملة لغيرهما ممن له علاقة بالزوجين من أسرهما وأقاربهما. وسيظهر للسامعين والسامعات من استعراض أحاديث الباب، أحاديث الكتاب وأبوابه التي أودعها الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الكتاب، ما تدركون من خلاله عناية أئمة الإسلام بهذا الباب من المعاملات. قوله كتاب النكاح، تقدم معنى الكتاب وبقي من هذا المركب الإضافي كتاب النكاح، بقي الكلمة الأخيرة النكاح. فالنكاح في اللغة معناه الضم أو التضام، ومن ذلكم تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، وسمي النكاح نكاحا لما يحصل به بما يحصل به من انضمام الزوجين إلى بعضهما، وكان من قبل مفترقين وإن كانا قريبين في النسب. والنكاح في الشرع هو عقد الزوجية الصحيح الذي يباح به بين الزوجين الجماع والخلوة، وبه يحصل التوارث. فقولهم عقد الزوجية الصحيح يخرج الأنكحة الفاسدة والباطلة، فإنها لا تبيح من ذلك شيئا ولا يحصل بهما ما يحصل بالنكاح. والنكاح تجري فيه أحكام التكليف الخمسة، فالأحكام التكليفية الخمسة هي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فالنكاح الواجب هو في حق من قدر عليه وخشي بتركه العنة على نفسه، يعني الوقوع في الحرام. والمندوب هو في حق من قدر عليه ولا يتضرر بتركه، عنده قدرة، عنده من القدرة ما يحصن به نفسه ويقيها من المحرمات. الواجب والمندوب. والحرام هو النكاح الذي يقصد به الإضرار، يقصد الرجل به إضرار من يتزوجها من النساء، كأن يرى في نفسه عدم القدرة على إعفافها ويتعمد الزواج منها ليضر بها، أو يجد عنده قدرة لكن يصرف نفسه عنها ويمسكها إضرارا، هذا حرام. والمكروه هو زواج من يقدر عليه مؤونة ونفقة لكنه ليس عنده قدرة على إعفاف هذه المرأة، وهي مع ذلك صابرة محتسبة ولا تخشى على نفسها الفتنة، فهو مكروه. والمباح ما عدا هذه. ومن أمثلته من يرغب في التعدد لكنه لو اكتفى بزوجه يرى أنها محصنة له، فهذا في حقه مباح، في حقه مباح. فإذا تقرر هذا فالانتقال إن شاء الله إلى نصوص الباب، وهي عشرات من الأحاديث. فأعد بارك الله فيك حديث ابن مسعود.
قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ابتعد شوي عن المكبر، ابتعد شيء.
يا معشر الطلبة من استطاع منكم الباب
صريح الدلالة في حظ الشباب على النكاح، بل هو صريح في أمرهم بذلك. والأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صالح. ومن رحمة الله بعباده أن شرط في وجوب النكاح على الشاب الباء والقدرة على تكاليفه كصداق المرأة ونفقتها وكسوتها بالمتيسر. ولهذا قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا هو منطوق الحديث، ومفهومه أن من لم يستطع الباءة فليس مخاطبا بهذا الخطاب. وفي تخصيص الشباب بهذا الخطاب دون غيرهم، لأن من جاوز مرحلة الشباب سالما من العنت فإنه لا يخشى عليه. تجاوز مرحلة الشباب وهي من البلوغ إلى 30 أو 40 لا يخشى عليه بعد ذلك، نادر أن يقع في المحرم. وأما الشباب فهذه المرحلة خطيرة عليه، ولهذا خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب. هذا أمر. والأمر الثاني: ماذا يصنع الشاب الذي لا يقدر على الزواج؟ منع منه مانع، منعه منه مانع، وهو عدم القدرة عليه، لا توجد عنده باء، فهو حائر في أمره كيف يصنع. وفي هذا يظهر أو تظهر رحمة الله عز وجل بالشاب المعسر الذي لا يقدر على الزواج حتى يعف نفسه به. قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه وجاء، أي وقاية. فالصوم يعينه على تحصيل نفسه. وثمة وجه ثالث، وهو أن هذا الحديث يتضمن حكمة من حكم النكاح. وما هي؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا؟ بعض الناس يقول ليشبع الغريزة الجنسية. سبحان الله، هذا تعبير خاطئ. وعندنا ولله الحمد عبارة الشارع فيها غنية عن عبارات هؤلاء. قال: فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر. فإذا من حكم النكاح الإعفاف، يعف كل من الزوجين بهذا النكاح صاحبه، فالرجل حينما يأتي زوجه يعف نفسه ويعفها، وهي حينما تجيبه إلى ما يدعوها إلى ما يدعوها إليه من حاجته المباحة كذلك تعف نفسها وتعفه. فبان بهذا الحديث أنه ينبغي للزوجين أن يراعي هذا المقصد، فكل منهما يطلب العفاف، هو عفاف النفس. وفي هذا تنبيه أيضا إلى أنه من حكم النكاح حفظ الأعراض وصيانة الأنساب، لأنه إذا عفى الزوجان عفى إن شاء الله من يتوالد منهما. وفي هذا كذلك المسارعة إلى الزواج المبكر، فإنه عرف تجربة حسا ومشاهدة أن الزواج المبكر من العون على طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن قبل الزواج يجب على الأبوين أن يعد النشأ، لأن الزواج مسؤوليات وتبعات وليس مجرد قضاء وطر وشهوة. نعم.
إذن لا تسد شيئا من عندك، حفظك الله والسامعين، اقرأ النص الذي بين يديك بارك الله.
هذا الحديث له قصة اختصرها المصنف رحمه الله، وعادة كثير من المصنفين الإشارة والاكتفاء بمحل الشاهد من الحديث، فالشاهد منه في قوله وأتزوج النساء، وهذا تنبيه على تنبيه إلى أن الزواج من أجل العفاف أو الإعفاف ومصالح وحكم أخرى، منها ما تقدم ومنها ما سيأتي إن شاء الله تعالى، هو من التأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية. وقصة الحديث أظني قدمتها لكم اليوم كذلك ولا لا؟ أظني أسلفتها لكم اليوم. نعم.
قال وعن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك إليها عن التبتل نهيا شديدا، ويقول تزوج الرجل فإني كان يوجدكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شان به أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا في حديث معقول يشاء.
معلق عندك الشاهد في الحاشية؟ هاتف حديث معقل هاتف ما هو معلق؟ غير معلق. طيب
يتضمن هذا الحديث أمورا عدة، الأمر الأول السعي في تحصيل الباء وقد عرفتموها، لأنه مما يجلب الاستقرار الأسري وطمأنينة النفوس تحصيل ما يعين على الزواج من تكاليف ميسرة، من صداق المرأة الميسر والسكن الملائم، فكما أن الرجل يحب أن يعيش مستقرا مطمئنا، فكذلكم المرأة تحب أن تنتقل من بيت أهلها إلى بيت تجد فيه ما يسعدها ويريح نفسها وتجد فيه الأنس والطمأنينة. الثاني النهي عن التبتل، والتبتل هو الانقطاع للعبادة وترك الزواج من أجل ذلك. وقد عرفتم آنفا في الحديث قبل قليل حظ النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج، وقال فقال وأتزوج النساء فهذه سنتي، فمن رغم عن سنتي فليس مني. فمن آثر الانقطاع إلى العبادة وترك الزواج مع قدرته عليه فهذا وقع في مخالفة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث والرابع طلب الزواج من النساء المعروفات بالولادة. وكيف تعرف المرأة بأنها ولود؟ هذا له طريقة، أحدهما مدرك بالحس والآخر بالتجربة والنظر. فالمدرك بالحس يدرك من حال الثيب التي طلقت أو توفي عنها، فإنها تعرف بأنها تلد أو لا تلد. فالمرأة التي ولدت من زوجها الأول ثم حصل سبب الفراق من موت زوجها أو تطليقها، هذا دليل على أنها ولود. والرابع في قوله فإني مكاثر بكم، تناسلوا فإني مكاثر بكم. نعم المدرك بالتجربة إذا كانت هذا يعرف من نسوتها، إذا كانت المرأة بكرا لم تتزوج فإن العوائل يعرف بعضهم بعضا، هذا يدرك بماذا؟ بالتجربة. فالعائلة الفلانية معروف تعرف نساؤهم بأنهن ولودات، هذا المدرك بالتجربة. وفي قوله فإني مكاثر بكم هذا حظ أو هذا تأكيد، وفيه بيان حكمة من حكم النكاح. فمن حكم النكاح ومصالحه التوالد والتناسل، التوالد والتناسل. وقد أشار المصنف رحمه الله حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه، ولفظه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت امرأة، وذكر من أوصافها ونعوتها، قال: إلا أنها لا تلد، فنهى، ثم أتى الثانية فنهى، ثم أتى الثالثة فنهى، فذكر نحو ما في حديث الباب. وليعلم السامعون والسامعات أن هذا الحديث وأمثاله من المرغبات في الزواج من الولود الودود ليست تفيد تحريم المرأة العقيم أبدا، وإنما ذلكم لطلب النسب. ولربما كان في الزواج من امرأة العقيم من جبر خاطرها وتطيب نفسها وجعلها تعيش في كنف رجل كريم شهم ذا مروءة وشهامة ما ينال به زوجها من الأجر والثواب ما الله به عليم. ولكن هذا من باب المفاضلة، من باب المفاضلة وليس من باب التحريم أبدا. نعم.
قال: وعن أبي
وعن
نعم
هات اقرأ الآن، خلاص الحين انتهينا منه، هات ما بعده.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنفق المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. قبل الرجال في طريق الرجال متفق عليه مع بقية السبعة.
هذا الحديث يتضمن شيئين من خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وذلكم الشيئان يتعلقان بأسباب الزواج من المرأة، وهما قسمان. القسم الأول أو الشيء الأول يبين فيه صلى الله عليه وسلم ما جرت به عادة الناس في الغالب، أعني ما يجعل الرجال من أجله يطلبون النساء، يعني الزواج منهن. وهذا في ثلاثة أشياء: الحسد والمال والجمال. فغالب الناس لا يتزوج امرأة إلا من أجل هذه الأشياء، فهم يطلبون الجمال، غالب الرجال يطلب الجمال. والحقيقة والواقع أنه لا جميل إلا فوقه من هو أجمل منها، ليس كذلك؟ من يستطيع أن يأتي برجل يقول هو هذا أجمل الرجال ولا أجمل منه؟ يقول ليس بصحيح. كذلك من يستطيع أن يأتي بامرأة يقول لا أجمل من هذه في بنات آدم؟ يقول ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. لا يوجد جميل إلا وفوقه من هو أجمل منه. الثاني الحسب والنسب، هم ينظرون إلى ذات الحسب والنسب. والثالث المال، وهذا يطلبه صنفان من الرجال: أحدهما فقير ويريد أن يستظل بهذه المرأة، تزوجها ليستظل بظلالها في مالها، والآخر متشبع ليس بذي حاجة ولكنه متشبع بماله، فيريد أن ينضم مال إلى ماله. هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني وهو ما يغفل كثير من الناس عنه إلا من رحم الله، يغفلون عنه، وهو ما عبر عنه صلى الله عليه وسلم آمرا به فقال: فاظفر بذات الدين. فذكر أربعة أمور: الجمال والمال والحسب والدين. وهذا لأنه يغفل عنه في الغالب، قال: فاظفر بذات الدين، تربت يداك. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ومن فصل الخطاب الذي أوتيه، فإنه أولا أخبر بالحال، ثم أكد ما به يحصل إن شاء الله حسن الحال والمآل، فقال: فاظفر بذات الدين، تربت يداك. فانظروا في قوله صلى الله عليه وسلم: فاظفر، أي اطلب، فاظفر بذات الدين، أي اجعلها مربحا لك ومكسبا لك، ذات الدين. ومن هي ذات الدين؟ هي من كانت عندها من دين الله ما يجعلها تؤدي حق الله وحق زوجها، تحسن، من كانت تحسن ما بينها وبين الله من العبادة. وكذلك هذا يحملها على أن تحسن التعامل مع زوجها ومع أسرته. ويخطئ من قال أو يفسر ذات الدين بالعالمة، هذا ليس بصحيح. نعم، إذا وجدت امرأة دينة عالمة فهذا مطلب غالي ومطلب نفيس، لكن لا تترك امرأة عامية أو متوسطة في التعليم من أجل السعي في حصول عالمات، هذا خطأ. فالشارع أطلق قال ذات الدين، ولم يقيد حتى تقيد أنت أو أنا، حتى تقيد أنت أو أنا، قال فاظفر بذات الدين. فمن كان عندها من دينها ما تصح به عبادتها وتعرف كيف تعبد الله عز وجل، فإن هذا مرغب في نكاحها. وأما قصر ذلك على العالمات فهذا خطأ، تحمل نص الشارع ما لا يحمله. نعم. الحمد لله. إذا نظرنا أيها المسلمون والمسلمات نظرة إنصاف وتدبر وتأمل ابتغاء للحق والهدى في العبادة والمعاملة والسلوك، وجدنا في سنة محمد صلى الله عليه وسلم ما فيه الغنى والكفاية، وجدنا ما يروي الغليل ويشفي العليل. فالناس يقولون بالرفاء والبنين، يبركون هكذا بالرفاء والبنين. فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الجامع: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير. دعاء للزوجين، وإن شاء وقد وردت السنة كذلك: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير. هذا دعاء لا أفضل منه، دعاء بالبركة، دعاء للزوجين بالبركة، ودعاء لهما بالديمومة، بالزواج الصالح الذي تسعد به حياتهما وجمع بينكما بخير. فقوله وجمع بينكما بخير هذا تعميم بعد تخصيص، جمع بينكما بخير، خير عام. فهو أول دعا بالبركة ثم أكد ذلك بهذا التعميم: وجمع بينكما بخير، في الحاضر والمستقبل يعني. نعم.
قال الله وعلى عن الله رسول الله وعلى عن
يا بني ابتعد شيئا ورفع صوتك قليلا.
قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد بالحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقرأ ثلاث آيات: الله أعلم والأضعف وحسنه في الدين والحاكم.
هذا الحديث يتضمن خطبة الحاجة أو صيغة من صيغ خطبة الحاجة، ومن صور الحاجة النكاح، ولهذا أورده المصنف هنا في باب النكاح في كتاب النكاح، فهو يشير إلى أنه يبدأ قبل العقد، قبل الإجابة والقبول، بهذه الخطبة. وقوله ويقرأ الثلاث الآيات: الآية الأولى من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والثانية أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الثالثة من سورة الأحزاب، ويقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويظهر لي أن ختم خطبة الحاجة في النكاح بهذه الآيات تنبيه إلى أن الزواج مسؤولية وأمانة، وأنه يجب على الرجل والمرأة أن يتقي الله في صاحبه، على كل منهما أن يتقي الله في صاحبه ويستشعر أنه أمانة في عنقه وأنه مسؤول عنه يوم القيامة إن هو بخسه حقه ظلما وعدوانا. هذا الذي يظهر لي من ختم خطبة النكاح أو خطبة الحاجة في النكاح بهذه الآيات الثلاثة والأربعة. وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه يقول نحو هذا. فالسر في تضمن أول خطبة الجمعة بهذه الخطبة مختومة بهذه الآيات هو تنبيه السامعين من المسلمين والمسلمات الحاضرين صلاة الجمعة إلى أن الأساس في العبادة والمعاملة تقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله هي عبادته وحده، تقوى الله هي عبادته وحده، أو هذا هو أساس تقوى الله، عبادة الله وحده. وقد أشار جل وعلا إلى ذلكم بقوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والذي وصى الله به هذه الأمة ووصيته لأهل الكتاب من قبل هي عبادة الله عز وجل، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله أعلم.
قال الله غيره. قال عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن يرى منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي
وله
شاهد.
لا تغضب سبوي وله شاهد
وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة.
هذا الحديث وما أشار إليه المصنف رحمه الله من شواهده تتضمن الإشارة إلى مقصد من مقاصد النكاح وقد تقدم وهو الإعفاف. فبين صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وما في معناه أن من دواعي الإعفاف أن يتزوج الرجل المرأة وهو راغب في الزواج منها وكذلك المرأة. والطريق هو أن ينظر إليها يعني ينظر إلى ما يرغبه في الزواج منها، ينظر الوجه، ينظر الكفين، ينظر القدمين. وهذه الأحاديث وإن كانت في حق الرجل فإن النظر يقتضي كذلك أن المرأة لها مثل ما للرجل من الحق. وحتى لا تتزوج إنسانا رجلا لا ترغب في النكاح منه فإنها كذلك تنظر إليه. فالنظر منهما جميعا ينظر إليها وتنظر إليه. فقد يقدم وتحكم هي فلا ترغب على النكاح منه. قد يقدم هو يقول أنا عزمت فتقول سهل الله أمره، والله لا رغبة، ما عندي رغبة، سهل الله عليه له أمره. وقد يقول هو والله يعني أنا أفكر وأنظر ويعتذر. لكن هذا متى؟ الصواب أنه بعد ما تتم الخطبة ويركن الرجل إلى أهلها ويركنون إليه ويركنوا إليه، فإنه ينظر إليها بحضور محرمها لا بخلوة. وإن اكتفى بنظر امرأة موثوقة من أقاربه أمينة واكتفى بأن تصف له ما يرغبه فيها فلعل هذا أيضا من الحسن. وهذا من المدراء ومراعاة الأعراف التي لا تنافي الشرع، فإنه في بعض القبائل يستحيل أن يمكنوا الرجل من النظر إلى بنته، وليس كذلك في بعض الأعراف ما يمكن، مستحيل. يقول أرسل بنتك، أرسل أختك، أرسل عمتك، خالتك، حيها الله، أما أنت فلا، فنحن لا نرغم عباد الله على ما لم يوجبه الشارع. وقد جاءت سنة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا، بعث صلى الله عليه وسلم امرأة وهي أم سليم إلى امرأة لتنظر إليها وتختبر حالها، وقال فقال شمي معاطفها والمعاطف هذه طرف العنق. والمقصود أنه يعني من حق الرجل التعرف على حال هذه المرأة، نعم كان بالنظر إليها على ما تقدم أو النظر إليها مباشرة بحضور محرمها، أو وإن لم يمكن بأن كان العرف يمنع ذلك عندهم حتى لا ينفروا من يبعثوا من أقاربه الثقات العاقلات من يقدرن على وصف حالها. نعم.
قال أبي مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها.
وهذا كالحديث الذي قبله. نعم. رب هذه النعم. بسم الله نتابع.
قال عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلف احدكم على نسوه يمينه حتى يسلك رقابه قبله او ياذن له. متفق عليه واللفظ للمقال.
الخطبه هي طلب الزواج من أهل المرأة، هذه معروفة وألفاظها عندنا معروفة. والحديث صريح في النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، وصورة ذلك أن يعلم هذا أن فلانا من الناس خطب من فلان من فلانة موليته بنته أو أخته، يعلم ذلك علما. ف فهو مع علمه يتقدم ويخطب. فنعاه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم إلا في حالين: إحداهما أن يترك الخاطب يعلم أنه تركها، ولا بد من علم اليقين سواء من لفظ الخاطب نفسه حدثه بأنه لا رغبة له فيها، أو أنهم لم يرغبوا فيه، والحال الثاني أن يعلن، فيقول ليش لا، ما عندي مانع، لا مانع لدي، لا أمنعك، فإن الأمر بقضاء الله وقدره، لا أمنعك وأنا لا أكره لك ذلك. وهذا الحديث يعارضه حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وفيه أنها قالت: يا رسول الله، إن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه. الحديث لا نسترسل في تفصيل معناه، فالشاهد منه أولا النص صراحة بخبر فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنه خطبها رجلان في آن واحد، وهما ذانكم الصحابيان الخيران، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وأبو جهم رضي الله عنه. وليس فيه أن أحدهم استأذن، فكيف ذلك؟ يظهر منه معارضة هذا الحديث في الظاهر. قال أهل العلم جمعا بين هذا الحديث وحديث فاطمة الذي ذكرته، قالوا في الجمع بينهما أن حديث الباب في شأن من مال أهل المرأة إليه وأجابوه أو ظهر له أنهم سيجيبون، مالوا إليه وركنوا إليه وأجابوه، أو ظهر منهم قرين أنهم سيجيبون إلى طلبهم، سيجيبونه إلى طلبه. وحديث فاطمة في شأن من لم يوجب إلى طلبه ولم يركن إليه، فهي لم تركن إلى هذا ولا إلى هذا، بدليل أنها استشارت النبي صلى الله عليه وسلم في أمرهما فأشار عليها بما هو أصلح في هذا الباب لها منهما رضي الله عن الجميع، وهو أسامة بن زيد. وأظن أن الحديث سيأتي وهناك نتوسع في معناه أكثر إن شاء الله تعالى.
قال قال
كيف أعد؟
قال جاء الغامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أنا ولد نفسي، فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فدعي إليك لما جاء قال ماذا معنى ذنبها؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. قال لا تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال ملأت فقد ملكتها.
ملكتكها
فقد ملكتها لما معك من القرآن متفق عليه واللفظ لمسلم. في رواية قال لها اضطجعت فقد لم تكتب حتى تزوجتها فعلمت عليها القرآن. في رواية للبخاري أمكناك بما معك من القرآن.
أمكناك عد هذا الحديث يتضمن أحكاما عدة من أحكام النكاح. الأول خصيصة من خصائصه صلى الله عليه وسلم وهي هبة المرأة نفسها له صلى الله عليه وسلم، فهذا من خصائصه وليس لأحد بعده، فإنه صلى الله عليه وسلم لو تقدمت إليه امرأة مثل هذه ووهبت نفسها له وأحب نكاحها فهي زوجه بلا ولي ولا شهود. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وليس لأحد بعده من الخلق أبدا ولا في عهده. وهنا يجب التفريق بين أمرين قد تحدثان من المرأة، أحدهما هبة المرأة نفسها لرجل تراه صالحا فاضلا خيرا وهبت نفسها له لأوصاف رغبتها فيه فهذا حرام ولا يحل لها ذلك. والثاني العرض، تعرض امرأة نفسها على رجل تراه كفءا لها لما أتاه الله من الدين والفضل وغير ذلك، فهنا ينظر إلى العرف، فإن كان العرف عند أهلها وقومها لا يمنع فإنها تعرض نفسها عليه مباشرة، لكن تعلم أن أهلها لا يستنكرون فلا مانع أن تعرض نفسها عليه مباشرة بكلام قليل فتقول يا فلان أنا راغبة فيك، ولا تخض معه في الكلام ولا تخضع بالقول، فتقول أنا راغبة فيك، فإذا تكلم وأراد مثل التعرف أنت من وبنت من فلا مانع أن تقول أنا فلان بنت فلان، وقد يقول لها يا أختاه أنا وضعي كذا وكذا يعني، فتقول أنا يكفيني منك القليل، ثم لا تكثر ولا تلح تتركه. وإن كان العرف يمنع، وهذا في بعض الأعراف عار، في بعض وهذا عار أن تعرض المرأة نفسها على رجل، فإنها تبعث امرأة موثوقة إلى ذلك الرجل الذي ترغب فيه، موثوقة مؤتمنة على السر، ثم هو بعد ذلك في كلا الحالين يخطبها من أهلها، فهذا جائز ولا بأس به إن شاء الله تعالى. هنا نحذر من بعض العادات السيئة التي وفدت إلينا من الشرق أو الغرب، وهو الخلوة بالمخطوبة وضرب المواعيد بينهما للمحادثات الهاتفية والشخصية، ولربما اصطحبها معه بمجرد أنها خطيبته، فهذا من المحرمات ومن المنكرات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومما قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وفي الحديث الآخر: إلا كان الشيطان ثالثهما فلا خلوة أبدا ولا مجالسات حتى بحضور المحارم، لا مجالسات. فإذا عقد عليها صارت زوجة. وهنا أمر ينبغي التنبيه إليه، وهو أن بعض الأزواج بمجرد العقد يحصل بينهما من الخلوة والمجالسات الفردية ما يحصل، وتغلق الأبواب، وهذا يجب أن ينظر فيه إلى العرف. الأولى عدم ذلك، أنا أقول الأولى عدم ذلك، وأن لا تجالسه ويجالسها إلا ليلة الدخول عليها، فإذا سلمت إليه زال كل شيء. وإذا كان العرف يمنع ذلك فالواجب مراعاة العرف، إنه في بعض الأعراف عندنا وعندكم لا يمكنونه منها إلا وقت الدخول، أليس كذلك؟ فينبغي مراعاة هذه الأمور، ولا يجوز للمرأة أن تتفلت على هذا العرف وتعقد اتصالات ومواعيد مع بحجة أنه زوجها. وأقول لكم، حدث عندنا في المدينة وغيرها أن بعض الأزواج خلى بها، خلى بامرأته بعد العقد، ثم حصل بينهما من الوطن حصل افتيات على الأطراف، ثم بعد ذلك تظهر حامل فقد يحمق ويطلقها، وقد يرتكبان أمرا آخر أمرا محرما، الأول حماقة والثاني محرم، وهما أنهما يتحيلان على إسقاط الجنين. لماذا؟ وقد سألتني واحدة، قلت: لماذا؟ قالت: تخشى من الفضيحة. سبحان الله. طيب لماذا أنت مكنتيه من نفسك؟ الجواب لا، ما عندها جواب، لأنه خلا بها وخلت به. نعم، فينبغي مراعاة هذه الأمور، بارك الله فيكم. الثاني، ما انتهيت، بارك الله فيك وفي السامعين والسامعات. الثاني وقد مر النظر المخطوبة، لكن الجديد عندنا ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يردها بل نظر إليها، والنظر لمعرفة حالها، إن كانت صالحة نظرا لزواجه منها أو لا، ثم بعد ذلك سكت صلى الله عليه وسلم، فعرفت المرأة أنه لا حاجة له فيها. الأمر الثالث جواز تزويج الفقير، وهذا لا بد أن يقيد برضا المرأة. فأنتم لاحظتم أن الخاطب لها رجل فقير، انتهى به الأمر إلى أنه لا يجد من متاع الدنيا إلا إزارة، ويبدو أن هذه المرأة فقيرة وأنه لا ولي لها، ولذلك زوجها النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الرجل. فسأله عن معرفته من القرآن، فظهر لكم أنه يحفظ البقرة وآل عمران بمجموع الروايات، أنه يحفظ شيئا من القرآن بينته الرواية الأخيرة، فأمره فزوجه لما معه من القرآن. وثمة حكم رابع، وهو أن ألفاظ الإيجاب والقبول ليست منصوصة، فهي أمور يعني الاجتهاد فيها سائغ، فهي عرفية. فيقول مثلا الولي زوجتك أو ملكتك أو أمكنتك أو أعطيتك أو هي زوجة لك، ويقول الزوج قبلتها، قبلت نكاحها، رضيت بها زوجة، أنا زوجها، من هذا الكلام. نعم.
قال عن أنس عن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعني النكاح، فضرب أحد وصفح النكاح.
أعلنوا أي لا تجعلوه سرا، بما تيسر، وأقل ذلكم الشهود والوليمة التي تجمع من تيسر من المعارف والأقارب والأصحاب، ولا يكون سرا. وسوف يأتي لهذه القضية مزيد تفصيل إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله الأمر إلى أبي عبد الرحمن الشيخ عبد الله ذكر.
يقرأ ما تيسر إلى وقت الإقامة،
إن رأيتم ذلك فليس عندنا مانع إن شاء الله. النصيحة أن تحفظ كل أم ولدها وتحتضنه وتحمله بيديها، وإن كان رضيعا فلتشغله بالرضاعة. وأنصح السامعين بسعة الصدر والصبر على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول فضيلة الشيخ إني أحبك في الله، هل من نصيحة للذين يفعلون في القبور ويعسرون على الشباب؟ وللأسف يا شيخنا أن بعض هؤلاء من الشباب السلفي، وحجتهم أن تكاليف الزواج كثيرة.
هذه المسألة ستأتي في ثنايا هذه الدروس إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: امرأة صالحة معروفة بالخير وتزوجت بسابق من رجلين والآن هي مطلقة، فهل تنصحني بزواجها
وهي لا تزال على حال طيبة، وقد خطبها أكثر من واحد وردتهم بعدم استقامته، فأرسل النصيحة ذلك وجزاك الله خيرا.
مختصر، نعم تزوج منها إن شئت، وقد ذكرت أنها صالحة فنحن نؤكد ذلك.
نعم. ذكرت حجمة الله في حجم الفاطمة الخير قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
لحظة، عندك وآله؟
هذه
لا تذكر، لا تذكر. نعم، قل صلى الله عليه وسلم.
حديث فاطمة قول النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية رضي الله عنه بأنه صعلوك، فما معناه وهل هذا دليل على هذا القول يظهر؟
فسره بقوله لا مال له، هذا مثل عند العرب، الصعلوك هو الذي لا يملك شيئا. نعم.
أحسن الله إليه سائل يسأل فيقول ما خلف العادة السرية؟
هذه محرمة، والله سبحانه وتعالى حصر المباح لقضاء الشهوة في أمرين، فقال جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني من السراري، فإنهم غير ملومين. فظهر بمفهوم هذه الآية أنه لا ثالث لقضاء الشهوة. نعم. فالعادة السرية بناء على هذا محرمة، ثم هي فيها ضرر على الجهاز التناسلي بعد. نعم. فننصح من ابتلي بذلك بالزواج إن كان يقدر، يبادر إليه، ولو من امرأة كبيرة مطلقة من عدة أزواج، فإن ذلك لا يضره ولا يضرها. وإن لم يقدر فننصحه كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بالصيام، يداوم مثلا على صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس يتخذون من النظر الخارج إلى من أراد الخدعة فيصورون المخطوبة ويعطون الخاطبة صورتها حتى لا يرى إليها، فهل هذا العمل مشروع؟ جزاك الله خيرا.
بل هو محرم، هم فروا من قطر فوقعوا في بحر، فروا من الرمضاء، تعرفون الرمضاء؟
نعم.
ووقعوا في نار، هم صوروا بنتهم والله أعلم عندما صوروها، لكنهم صوروا التصوير المحرم وعطوه إياه، هذا الفتنة منه أكبر، وقد يحتال هو عليهم ويأخذ هذه الصورة وتبقى معه. نعم. الأمر كما ذكرت في شرح الحديث، ذكرت لكم طريقين فقط. نعم.
هذا سائل يقول ما هو الحد الشرعي الذي يكتفى به بالنسبة للنظر إلى المخطوبة، حيث يقال إنه لا بأس بالنظر إلى الشعر وكل ما يدعو إلى نكاحها؟
أنا أقول عدم التوسع في ذلك. بعض أهل العلم قال حتى النظر إلى شعرها تكشف رأسها، لكن لا يطول ذلك، فإن النظر معروف. بعض الناس يصاب بالوساوس، هذا ما سئلنا عنه كثيرا، فيقول أنا أول مرة أظني شككت أو كذا، مثل هذا لا يبكر، يطرد أبدا. لا يمكن من النظرة الثانية والثالثة. يقال قد نظرت، هل عزمت أو لا؟ فإن عزم كان بها، وإن وجد منه تردد يقال مع السلامة. نعم، يسر الله لنا ولك، لا شيء لك عندنا.
حفظكم الله. يقول بنت خطبها رجل، وبعد أيام جاء رجل أفضل منه دينا وخلقا، من الذي اختاره للبنت؟
في هذه الحال أو في هذه المسألة أو في هذا الأمر لها حالان، إحداهما أن تكون قد رغبت في الأول وعزمت على الزواج منه وعرف أهلها منه ذلك، فنقول تكتفي به، لأن حتى أهل التدين تفاوتوا، ليس كذلك؟ الإمام كم شعبة؟ 64 أو 74، ليس كذلك؟ من كان يعمل 50 ومن كان يعمل 60 أيهما أفضل؟ أو الذي يعمل 60 أفضل، ليس كذلك؟ حتى أهل التدين يتفاوتون. فلا ننصح بالعدول عن من عزمت على الزواج منه وعرف أهلها منها ذلك ووعدوا. والحال الثانية أن لا تعزم على أحد، تقدم إليها الأول فقالت أنظر، ثم تقدم الثاني، وهنا هي بين حالين، إما أن تكون مترددة، كل منهما ذو خلق ودين، والثاني قد يكون أكثر وقد يعرض لها أشياء فتجد نفسها مترددة، ففي هذه الحال ننصحها بالاستخارة، تستخير فيهما معا، تنص عليهما في الاستخارة، ثم تترك الأمر لصاحب الأمر. والحال الثاني ألا تكون مترددة، فلما لم تعزم على الأول أتى الثاني فرغبت فيه، هذا الأمر فيه واضح تختاره، وإن استخارت فهو أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول إذا نظر إلى المخطوبة فلم تكن ولا يحسن كسر خاطرها، كيف يغير قبلها؟
يستعمل المعارف فيقول يسر الله لنا ولها، ادعو الله لي ولها، ولا مانع ان يعتذر الاعتذار اللطيف المهذب، هذه معروفة عند الناس، كونه يعتذر ويقول والله يا اخوان انا اعتذر يعني بدلي شيء، يستعمل المعارف. اما يقول لا تصلح لي، انا ارى انها لا تعفني وارى انها ليست بجميلة، هذا أنصح من عرف منه ذلك أن لا يزوجه تأديبا له، لكن يحسن الاعتذار ويقول يا إخوان مثلا بيض الله وجوهكم جزاكم الله خيرا، أنا بدلي أمر فأرجو المعذرة الآن، هذا من المعارف. نعم.
أحسن الله إليكم. يا شيخ إني أرجوك الفتاة، هناك بعض الشباب من الملتزمين يعلق على زواج الفتيات الملتزمات ويتزوج بالفتيات غير الملتزمات، فما هي علاقتكم بهؤلاء الشباب وجزاكم الله خيرا؟
والله اخشى ان يعاقبه الله بان تتمرد عليه هذه فتكون شيطانه تصرفه وترديه وتنكسه، وكم من رجل سلك هذا المسلك فابتلي، انحرف فصار فاسقا. فهذا من العقوبة، وهو يدل على سخافة العقل وعلى السفاهة. فكيف يترك المتدينات اللاتي يرجى منهن أن يرجى منهن العون له على دينه ودنياه؟ ثم هذا خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فارفر بذات الدين. هذا ما طلب ذات الدين، هذا خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أحذره بما حذر الله به عباده. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكم من رجل أردته فاسقة وحرفته عن سبيل المؤمنين وترد في سبيل الفاجرين، وكم من امرأة تساهلت أيضا وتزوجت فاجرا فتنها في دينها. وكثير منهن من انحرف. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لنا؟ قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السؤال من الشبكة: ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ آخر في البلاد الأخرى. بارك الله فيكم.
يبدو أن هذا مبتعث من دولة مسلمة أو مقيم في تلك البلاد من أجل العمل والكسب. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فأجازها الجمهور وفرقوا بينها وبين المتعة، بين نكاح المتعة. فنكاح المتعة محرم بالإجماع، وما روي عن علي رضي الله عنه وتشبث به الرافضة في إباحتهم المتعة صح عنه أنه رجع عنه إلى مذهب الجمهور، فانعقد الإجماع على تحريم نكاح المتعة. والمتعة هي اشتراط من الطرفين، يشترط الرجل على المرأة مدة معينة ثم بعد ذلك تكون مسرحة، أو هي تشترط عليه مدة معينة. ومن هنا، من أجل هذا الفارق، أباح الجمهور النكاح بنية الطلاق. والصواب عندنا وعند محققين أن هذه المسألة حرام. فنحن نقول: ما الأصل في الزواج؟ هل الأصل فيه المتعة؟ هل الأصل فيه قضاء الشهوة أو التمتع بالمرأة أياما، أو الأصل الديمومة؟ الأصل الدوام، ليس كذلك؟ والمرأة العاقلة الحصيفة ذات الرأي السديد لو علمت أن هذا الرجل سيطلقها بعد حين، فبالله عليكم هل ترضى بالزواج منه؟ أبدا. تقول هذا ذواق، هذا لفظ معروف عندكم ولا لا؟ قالوا فلان ذواق ولا لا؟ عندنا الشخص كثير الطلاق النساء ينفرن منه، يقول هذا ذواق، هذا ايش نبغي فيه ذا؟ هذا عندنا، عندكم ما ادري. اذا هنا امر اخر، هل هذه المرأة تزوجت بنية الدوام او بنية الفراق؟ بنية الدوام، ليس كذلك؟ هل أعلمها أنه سيفارقها أو كتم عنها؟ كتم عنها ذلك لعلمه أنها لا ترضى، لعلمه أنها لا ترضى ذلك، فبان بهذا أنه غاش لها إذ كتم عنها ما كان يبيته من نية الطلاق. والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول رجل زنى بامرأة فحملت منه ثم تزوجها وهي حامل، فما حكم هذا النكاح وإلى من يمسك ولده؟ وبارك الله فيكم.
هذا في الحقيقة شائع وذائع في الغرب والشرق، في دول أوروبا وأمريكا، وذلك نتيجة الاختلاط وخروج المسلمات متبرجات مائلات مميلات إلا من رحم الله، نسوة منتسبات الإسلام هن ساقطات أخلاقا وأراضي دينا، فهذا يحصل لهن كثيرا. وهذا في الحقيقة ركب ظلمات بعض فوق بعض. أولا الزنا فاحشة، وثانيا تزوجها وهي حامل منه، فالنكاح باطل، النكاح باطل، وليس هو نكاح بل هو سفاح. فأنصحه أولا وأنصحهما جميعا بالتوبة إلى الله عز وجل، التوبة النصوح، وثانيا يفارقها ولا يحل لها ولا تحل له بهذا النكاح، وثالثا إذا وضعت حملها وظهر منها التوبة النصوح فلا مانع أن يتزوجها، كذلك هو يجب عليه أن يتوب، فلا مانع أن يتزوجها بعد وضعها الحمل. بقي نسبة هذا الولد، هذا الولد لا ينسب إليه ولا يقال إنه ابنه أبدا، زوج أمه، يعني بعد كما ذكرنا لكم على ما وصفنا، بعدما تتوب إلى الله عز وجل وتضع حملها إن رأى أن يتزوجها تزوجها، والولد هذا يبقى في حضانته في كفالته بوصفه زوجا لأمه، ويستر عليه فيقال عبد الله بن فلان كذا أو أحمد بن عبد الله، فإذا بلغ الرشد يقول له هذا الرجل أنا يا ولدي مكان أبيك، أبوك غير معروف، أبوك أظنه حصل له حادث فذهب، أبوك ذهب، أبوك غير موجود، وأنا تزوجت أمك فأنا أبوك إن شاء الله مكان أبيك، قل لي يا عم وأنا أبوك إن شاء الله مكان أبيك، فلا يرثه، ليس بينهما توارث، لو مات ترثه أمه، نعم، لأنه ينسب إليها، نعم.
أحسن الله عليك. السؤال المتقدم إن شاء الله من الشبكة، يقول رجل تزوج وهو تارك للصلاة فما حكم زواجه حفظه الله بارك فيه؟
أولا نحن نسأل هذا السؤال، هل هو تاب إلى الله عز وجل وبدأ يصلي أو لا؟ فإن كان تاب إلى الله وبدأ يصلي فذلك هو المطلوب وهذه زوجه، وأما إن كان على حاله ولم يتب فننصحه أن لا تمكنه من نفسها وأن تتمنع منه، ولو أدى الأمر إلى أن تذهب إلى وليها. فعلت ذلك حتى يتوب إلى الله ويصبح من أهل الصلاة. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من محدثين وفقهاء بالنكاح عناية تامة، فعقدوا له ضمن مصنفاتهم كتابا سموه كما سمعتم، وأودعوا فيما صنفوه من كتاب النكاح أبوابا، وهذه الأبواب تتضمن أحكاما هامة، وهي في الحقيقة قواعد وأصول ينبني عليها التعامل بين الزوجين، أقول التعامل الصحيح بين الزوجين، بل هي عامة وشاملة لغيرهما ممن له علاقة بالزوجين من أسرهما وأقاربهما. وسيظهر للسامعين والسامعات من استعراض أحاديث الباب، أحاديث الكتاب وأبوابه التي أودعها الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الكتاب، ما تدركون من خلاله عناية أئمة الإسلام بهذا الباب من المعاملات. قوله كتاب النكاح، تقدم معنى الكتاب، وبقي من هذا المركب الإضافي كتاب النكاح، بقي الكلمة الأخيرة النكاح. فالنكاح في اللغة معناه الضم أو التضام. ومن ذلكم تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، وسمي النكاح نكاحا لما يحصل به بما يحصل به من انضمام الزوجين إلى بعضهما، وكان من قبل مفترقين وإن كانا قريبين في النسب. والنكاح في الشرع هو عقد الزوجية الصحيح الذي يباح به بين الزوجين الجماع والخلوة، وبه يحصل التوارث. فقولهم عقد الزوجية الصحيح يخرج الأنكحة الفاسدة والباطلة، فإنها لا تبيح من ذلك شيئا ولا يحصل بهما ما يحصل بالنكاح. والنكاح تجري فيه أحكام التكليف الخمسة، فالأحكام التكليفية الخمسة هي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فالنكاح الواجب هو في حق من قدر عليه وخشي بتركه العنة على نفسه، يعني الوقوع في الحرام. والمندوب هو في حق من قدر عليه ولا يتضرر بتركه، عنده قدرة، عنده من القدرة ما يحصن به نفسه ويقيها من المحرمات. الواجب والمندوب. والحرام هو النكاح الذي يقصد به الإضرار، يقصد الرجل به إضرار من يتزوجها من النساء، كأن يرى في نفسه عدم القدرة على إعفافها ويتعمد الزواج منها ليضر بها، أو يجد عنده قدرة لكن يصرف نفسه عنها ويمسكها إضرارا، هذا حرام. والمكروه هو زواج من يقدر عليه مؤونة ونفقة لكنه ليس عنده قدرة على إعفاف هذه المرأة، وهي مع ذلك صابرة محتسبة ولا تخشى على نفسها الفتنة، فهو مكروه. والمباح ما عدا هذه. ومن أمثلته من يرغب في التعدد، لكنه لو اكتفى بزوجه يرى انها محصنة له، فهذا في حقه مباح، في حقه مباح. فاذا تقرر هذا فالانتقال ان شاء الله الى نصوص الباب، وهي عشرات من الاحاديث. فاعد بارك الله فيك حديث ابن مسعود.
قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
ابتعد شوي المكبر، ابتعد شيء.
يا معشر الطلبة، من استطاع منكم الباب فليجد فإن أمر الله بالبصر فأعمل الفرج، ومن لم يستطع عليه الصبر فإن أمر الله بالجهل.
هذا الحديث صريح الدلالة في حظ الشباب على النكاح، بل هو صريح في أمرهم بذلك. والأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صالح. ومن رحمة الله بعباده أن شرط في وجوب النكاح على الشاب الباء والقدرة على تكاليفه، كصداق المرأة ونفقتها وكسوتها بالمتيسر. ولهذا قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا هو منطوق الحديث، ومفهومه أن من لم يستطع الباءة فليس مخاطبا بهذا الخطاب. وفي تخصيص الشباب بهذا الخطاب دون غيرهم، لأن من جاوز مرحلة الشباب سالما من العنت فإنه لا يخشى عليه. تجاوز مرحلة الشباب وهي من البلوغ إلى 30 أو 40 لا يخشى عليه بعد ذلك، نادر أن يقع في المحرم. وأما الشباب فهذه المرحلة خطيرة عليه، ولهذا خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب. هذا أمر. والأمر الثاني: ماذا يصنع الشاب الذي لا يقدر على الزواج؟ منع منه مانع، منعه منه مانع، وهو عدم القدرة عليه، لا توجد عنده باء، فهو حائر في أمره كيف يصنع. وفي هذا يظهر أو تظهر رحمة الله عز وجل بالشاب المعسر الذي لا يقدر على الزواج حتى يعف نفسه به. قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ف فإنه وجاء أي وقاية. فالصوم يعينه على تحصين نفسه. وثمة وجه ثالث، وهو أن هذا الحديث يتضمن حكمة من حكم النكاح. وما هي؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا؟ بعض الناس يقول ليشبع الغريزة الجنسية. سبحان الله، هذا تعبير خاطئ. وعندنا ولله الحمد عبارة الشارع فيها غنية عن عبارات هؤلاء. قال: فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر. فإذا من حكم النكاح الإعفاء، يعف كل من الزوجين بهذا النكاح صاحبه. فالرجل حينما يأتي زوجه يعف نفسه ويعفها، وهي حينما تجيبه إلى ما يدعوها إلى ما يدعوها إليه من حاجته المباحة كذلك تعف نفسها وتعفه. فبان بهذا الحديث أنه ينبغي للزوجين أن يراعي هذا المقصد، فكل منهما يطلب العفاف، هو عفاف النفس. وفي هذا تنبيه أيضا إلى أنه من حكم النكاح حفظ الأعراض وصيانة الإنسان، لأنه إذا عفى الزوجان عفى إن شاء الله من يتوالد منهما. وفي هذا كذلك المسارعة إلى الزواج المبكر، فإنه عرف تجربة حسا ومشاهدة أن الزواج المبكر من العون على طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن قبل الزواج يجب على الأبوين أن يعد النشأ، لأن الزواج مسؤوليات وتبعات وليس مجرد قضاء وطر وشهوة. نعم.
إذن لا تسد شيئا من عندك، حفظك الله والسامعين، اقرأ النص الذي بين يديك. بارك الله.
هذا الحديث له قصة اختصرها المصنف رحمه الله، وعادة كثير من المصنفين الإشارة والاكتفاء بمحل الشاهد من الحديث. فالشاهد منه في قوله: وأتزوج النساء. وهذا تنبيه على تنبيه إلى أن الزواج من أجل العفاف أو الإعفاف ومصالح وحكم أخرى، منها ما تقدم ومنها ما سيأتي إن شاء الله تعالى، هو من التأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية. وقصة الحديث أظني قدمتها لكم اليوم كذلك ولا لا؟ أظني أسلفتها لكم اليوم. نعم.
قال وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك ويها عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا ويقتل ويقتل، فإني كان يوجبكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شان به إلى أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا.
معلق عندك الشاهد في الحاشية؟ هاتف حديث معقل، هاتف ما هو معلق؟ غير معلق. طيب،
يتضمن هذا الحديث أمورا عدة. الأمر الأول: السعي في تحصيل الباء، وقد عرفتموها، لأنه مما يجلب الاستقرار الأسري وطمأنينة النفوس تحصيل ما يعين على الزواج من تكاليف ميسرة، من صداق المرأة الميسر والسكن الملائم. فكما أن الرجل يحب أن يعيش مستقرا مطمئنا، فكذلكم المرأة تحب أن تنتقل من بيت أهلها إلى بيت تجد فيه ما يسعدها ويريح نفسها وتجد فيه الأنس والطمأنينة. الثاني: النهي عن التبتل، والتبتل هو الانقطاع للعبادة وترك الزواج من أجل ذلك. وقد عرفتم آنفا في الحديث قبل قليل حظ النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج، وقال: فقال: وأتزوج النساء فهذه سنتي، فمن رغم عن سنتي فليس مني. فمن آثر الانقطاع إلى العبادة وترك الزواج مع قدرته عليه فهذا وقع في مخالفة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث: الأمر الثالث والرابع، طلب الزواج من النساء المعروفات بالولادة. وكيف تعرف المرأة بأنها ولود؟ هذا له طريقة، أحدهما مدرك بالحس والآخر بالتجربة والنظر. فالمدرك بالحس يدرك من حال الثيب التي طلقت أو توفي عنها، فإنها تعرف بأنها تلد أو لا تلد. فالمرأة التي ولدت من زوجها الأول ثم حصل سبب الفراق من موت من موت زوجها أو تطليقها، هذا دليل على أنها ولود. والرابع في قوله فإني مكاثر بكم تناسلوا، فإني مكاثر بكم، نعم المدرك بالتجربة، إذا كانت هذا يعرف من نسوتها، إذا كانت المرأة بكرا لم تتزوج فإن العوائل يعرف بعضهم بعضا، هذا يدرك بماذا؟ بالتجربة. فالعائلة الفلانية معروف تعرف نساؤهم بأنهن ولود ولودات، هذا المدرك بالتجربة. وفي قوله فإني مكاثر بكم هذا حظ أو هذا تأكيد، وفيه بيان حكمة من حكم النكاح. فمن حكم النكاح ومصالحه التوالد والتناسل، التوالد والتناسل. وقد أشار المصنف رحمه الله إلى حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه، ولفظه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت امرأة، وذكر من أوصافها ونعوتها، قال إلا أنها لا تلد، فنهى. ثم أتى الثانية فنهى، ثم أتى الثالثة فنهى، فذكر نحو ما في حديث الباب. وليعلم السامعون والسامعات أن هذا الحديث وأمثاله من المرغبات في الزواج من الولود الودود ليست تفيد تحريم المرأة العقيم أبدا، وإنما ذلكم لطلب النسل. ولربما كان في الزواج من امرأة العقيم من جبر خاطرها وتطيب نفسها وجعلها تعيش في كنف رجل كريم شهم ذا مروءة وشهامة ما ينال به زوجها من الأجر والثواب ما الله به عليم. ولكن هذا من باب المفاضلة، من باب المفاضلة وليس من باب التحريم أبدا.
قال وعن ابي هريره رضي الله عنه
وعن
النسخه المحققه.
نعم هات اقرا الان، خلاص الحين انتهينا منها، هات ما بعده.
وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنفق المراه اربعه، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها،
هذا الحديث يتضمن شيئين من خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وذلكم الشيئان يتعلقان بأسباب الزواج من المرأة، وهما قسمان. القسم الأول أو الشيء الأول يبين فيه صلى الله عليه وسلم ما جرت به عادة الناس في الغالب، أعني ما يجعل الرجال من أجله يطلبون النساء، يعني الزواج منهن. وهذا في ثلاثة أشياء، الحسد والمال والجمال. فغالب الناس لا يتزوج امرأة إلا من أجل هذه الأشياء، فهم يطلبون الجمال، غالب الرجال يطلب الجمال. والحقيقة والواقع أنه لا جميل إلا فوقه من هو أجمل منه، أليس كذلك؟ من يستطيع أن يأتي برجل يقول هو هذا أجمل الرجال ولا أجمل منه؟ يقول ليس بصحيح. كذلك من يستطيع أن يأتي بامرأة يقول لا أجمل من هذه بنات آدم؟ يقول ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. لا يوجد جميل إلا وفوقه من هو أجمل منه. الثاني الحسب والنسب، فهم ينظرون إلى ذات الحسب والنسب. والثالث المال، وهذا يطلبه صنفان من الرجال، أحدهما فقير ويريد أن يستظل بهذه المرأة، تزوجها ليستظل بظلالها في مالها، والآخر متشبع، ليس بذي حاجة ولكنه متشبع بماله، فيريد أن ينضم مال إلى ماله. هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني وهو ما يغفل كثير من الناس عنه إلا من رحم الله، يغفلون عنه، وهو ما عبر عنه صلى الله عليه وسلم آمرا به فقال فاظفر بذات الدين، فذكر أربعة أمور: الجمال والمال والحسب والدين. وهذا لأنه يغفل عنه في الغالب، قال فاظفر بذات الدين، تربت يداك. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ومن فصل الخطاب الذي أوتيه، فإنه أولا أخبر بالحال، ثم أكد ما به يحصل إن شاء الله حسن الحال والمآل، فقال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فانظروا في قوله صلى الله عليه وسلم فاظفر، أي اطلب، فاظفر بذات الدين أي اجعلها مربحا لك ومكسبا لك، ذات الدين. ومن هي ذات الدين؟ هي من كانت عندها من دين الله ما يجعلها تؤدي حق الله وحق زوجها، تحسن، من كانت تحسن ما بينها وبين الله من العبادة. وكذلك هذا يحملها على أن تحسن التعامل مع زوجها ومع أسرته. ويخطئ من قال أو يفسر ذات الدين بالعالمة، هذا ليس بصحيح. نعم، إذا وجدت امرأة دينة عالمة فهذا مطلب غالي ومطلب نفيس، لكن لا تترك امرأة عامية أو متوسطة في التعليم من أجل السعي في حصول عالمات، هذا خطأ. فالشارع أطلق قال ذات الدين ولم يقيد حتى تقيد أنت أو أنا، حتى تقيد أنت أو أنا، قال فاظفر بذات الدين. فمن كان عندها من دينها ما تصح به عبادتها وتعرف كيف تعبد الله عز وجل، فإن هذا مرغب في نكاحها. وأما قصر ذلك على العالمات فهذا خطأ، تحمل النص تحمل نص الشارع ما لا يحمله. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل ذلك يزوج قهر بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما عن خيرك. رواه أحمد ونصحه وصححه الترمذي ورد زينة فضل الله.
الحمد لله. إذا نظرنا أيها المسلمون والمسلمات نظرة إنصاف وتدبر وتأمل ابتغاء للحق والهدى في العبادة والمعاملة والسلوك، وجدنا في سنة محمد صلى الله عليه وسلم ما فيه الغنى والكفاية، وجدنا ما يروي الغليل ويشفي العليل. فالناس يقولون بالرفاء والبنين، يبركون هكذا بالرفاء والبنين. فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الجامع: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير. دعاء للزوجين، وإن شاء وقد وردت السنة كذلك: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير. هذا دعاء لا أفضل منه، دعاء بالبركة، دعاء للزوجين بالبركة، ودعاء لهما بالديمومة بالزواج الصالح الذي تسعد به حياتهما وجمع بينكما بخير. فقوله وجمع بينكما بخير هذا تعميم بعد تخصيص، جمع بينكما بخير، خير عام. فهو أول دعا بالبركة ثم أكد ذلك بهذا التعميم: وجمع بينكما بخير في الحاضر والمستقبل يعني. نعم.
قال الله وعلى عن الله رسول الله
يا بني ابتعد شيئا وارفع صوتك قليلا.
قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد بالحاجه: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقرأ ثلاث آيات وراءه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم.
هذا الحديث يتضمن خطبة الحاجة أو صيغة من صيغ خطبة الحاجة، ومن صور الحاجة النكاح، ولهذا أورده المصنف هنا في باب النكاح في كتاب النكاح. فهو يشير إلى أنه يبدأ قبل العقد، قبل الإجابة والقبول، بهذه الخطبة. وقوله ويقرأ الثلاث الآيات، الآية الأولى من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والثانية أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذي لم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الثالثة من سورة الأحزاب ويقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويظهر لي أن ختم خطبة الحاجة في النكاح بهذه الآيات تنبيه إلى أن الزواج مسؤولية وأمانة، وأنه يجب على الرجل والمرأة أن يتقي الله في صاحبه، على كل منهما أن يتقي الله في صاحبه ويستشعر أنه أمانة في عنقه وأنه مسؤول عنه يوم القيامة إن هو بخسه حقه ظلما وعدوانا. هذا الذي يظهر لي من ختم خطبة النكاح أو خطبة الحاجة في النكاح بهذه الآيات الثلاثة والأربعة. وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه يقول نحو هذا: فالسر في تضمن أول خطبة الجمعة بهذه الخطبة مختومة بهذه الآيات هو تنبيه السامعين من المسلمين والمسلمات الحاضرين صلاة الجمعة إلى أن الأساس في العبادة والمعاملة تقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله هي عبادته وحده، تقوى الله هي عبادته وحده، أو هذا هو أساس تقوى الله، عبادة الله وحده. وقد أشار جل وعلا إلى ذلك بقوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والذي وصى الله به هذه الأمة ووصيته لأهل الكتاب من قبل هي عبادة الله عز وجل، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله أعلم.
قال ابن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن يمر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله الثقات وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي
وله
شاهد
لا لا تغضب سبويه وله شاهد
وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة.
هذا الحديث وما أشار إليه المصنف رحمه الله من شواهده تتضمن الإشارة إلى مقصد من مقاصد النكاح وقد تقدم وهو الإعفاف. فبين صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وما في معناه أن من دواعي الإعفاف أن يتزوج الرجل المرأة وهو راغب في الزواج منها، وكذلك المرأة. والطريق هو أن ينظر إليها، أن ينظر إليها، يعني ينظر إلى ما يرغبه في الزواج منها، ينظر الوجه، ينظر الكفين، ينظر القدمين. وهذه الأحاديث وإن كانت في حق الرجل فإن النظر يقتضي كذلك أن المرأة لها مثل ما للرجل من الحق. وحتى لا تتزوج إنسانا، حتى لا تتزوج رجلا لا ترغب في النكاح منه، فإنها كذلك تنظر إليه. فالنظر منهما جميعا، ينظر إليها وتنظر إليه، فقد يقدم وتحجم هي فلا ترغب على النكاح منه. قد يقدم هو يقول أنا عزمت، فتقول سهل الله أمره، والله لا رغبة، ما عندي رغبة، سهل الله عليه له أمره. وقد يقول هو والله يعني أنا أفكر وأنظر ويعتذر. لكن هذا متى؟ الصواب أنه بعد ما تتم الخطبة ويركن الرجل إلى أهلها ويركنون إليه ويركنوا إليه، فإنه ينظر إليها بحضور محرمها لا بخلوة. وإن اكتفى بنظر امرأة موثوقة من أقاربه أمينة واكتفى بأن تصف له ما يرغبه فيها فلعل هذا أيضا من الحسن. وهذا من المدراء ومراعاة الأعراف التي لا تنافي الشرع، فإنه في بعض القبائل يستحيل أن يمكنوا الرجل من النظر إلى بنته، وليس كذلك في بعض الأعراف ما يمكن، مستحيل. يقول أرسل بنتك، أرسل أختك، أرسل عمتك، خالتك، حيها الله، أما أنت فلا، أما أنت فلا. فنحن لا نرغم عباد الله على ما لم يوجبه الشارع. وقد جاءت سنة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا، بعث صلى الله عليه وسلم امرأة وهي أم سليم إلى امرأة لتنظر إليها وتختبر حالها، وقال فقال شمي معاطفها، والمعاطف هذه طرف العنق. والمقصود أنه يعني من حق الرجل التعرف على حال هذه المرأة، نعم كان بالنظر إليها على ما تقدم أو النظر إليها مباشرة بحضور محرمها، أو وإن لم يمكن بأن كان العرف يمنع ذلك عندهم حتى لا ينفروا من، يبعثوا من أقاربه الثقات العاقلات من يقدرن على وصف حالها. نعم.
قال عن يوسف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل، قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها.
وهذا كما كالحديث الذي قبله. نعم. أربعة هذه. نعم. بسم الله نتابع.
قال عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
الخطبة هي طلب الزواج من أهل المرأة، هذه معروفة وألفاظها عندنا معروفة. والحديث صريح في النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه. وصورة ذلك أن يعلم هذا أن فلانا من الناس خطب من فلان من فلانة موليته، بنته أو أخته، يعلم ذلك علما، فهو مع علمه يتقدم ويخطب. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم إلا في حالين: إحداهما أن يترك الخاطب يعلم أنه تركها، ولا بد من علم اليقين سواء من لفظ الخاطب نفسه حدثه بأنه لا رغبة له فيها، أو أنهم لم يرغبوا فيه، والحال الثاني أن يعلن، فيقول ليش لا، ما عندي مانع، لا مانع لدي، لا أمنعك، فإن الأمر بقضاء الله وقدره، لا أمنعك وأنا لا أكره لك ذلك. وهذا الحديث يعارضه حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وفيه أنها قالت: يا رسول الله، إن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه. الحديث لا نسترسل في تفصيل معناه، فالشاهد منه أولا النص صراحة بخبر فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنه خطبها رجلان في آن واحد، وهما ذلكم الصحابيان الخيران، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وأبو جهم رضي الله عنه. وليس فيه أن أحدهم استأذن، فكيف ذلك؟ يظهر منه معارضة هذا الحديث في الظاهر. قال أهل العلم جمعا بين هذا الحديث وحديث فاطمة الذي ذكرته، قالوا في الجمع بينهما أن حديث الباب في شأن من مال أهل المرأة إليه وأجابوه أو ظهر له أنهم سيجيبونه، مالوا إليه وركنوا إليه وأجابوه، أو ظهر منهم قرين أنهم سيجيبونه إلى طلبهم، سيجيبونه إلى طلبه. وحديث فاطمة في شأن من لم تظهر له، من لم يجب إلى طلبه ولم يركن إليه، فإن لم تركن إلى هذا ولا إلى هذا بدليل أنها استشارت النبي صلى الله عليه وسلم في أمرهما فأشار عليها بما هو أصلح في هذا الباب لها منهما رضي الله عن الجميع، وهو أسامة ابن زيد. وأظن أن الحديث سيأتي وهناك نتوسع في معناه أكثر إن شاء الله تعالى.
قال وعن سعد بن سعد رضي الله عنه قال جاء الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كيف اعد؟
قال جاء الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت انا ولك نفسي، فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد من نظر فيها وصلى
ملكتكها
فقد ملكتكها بما معك من القرآن لفظ عليه واللفظ المسلم في رواية قال لها اطلق فقد ملكتكها فعلمتك عليها القرآن في رواية للبخاري أمكناكها بما معك من القرآن
أمكناك عد هذا الحديث يتضمن احكاما عده من احكام النكاح. الاول خصيصة من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وهي هبة المرأة نفسها له صلى الله عليه وسلم، فهذا من خصائصه وليس لأحد بعده، فإنه صلى الله عليه وسلم لو تقدمت إليه امرأة مثل هذه ووهبت نفسها له وحب نكاحها فهي زوجه بلا ولي ولا شهود. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد بعده من الخلق أبدا ولا في عهده. وهنا يجب التفريق بين أمرين قد تحدثان من المرأة، أحدهما هبة المرأة نفسها لرجل تراه صالحا فاضلا خيرا، وهبت نفسها له لأوصاف رغبتها فيه، فهذا حرام ولا يحل لها ذلك. والثاني العرض، تعرض امرأة نفسها على رجل تراه كفءا لها لما أتاه الله من الدين والفضل وغير ذلك، فهنا ينظر إلى العرف، فإن كان العرف عند أهلها وقومها لا يمنع فإنها تعرض نفسها عليه مباشرة، لكن تعلم أنها لا يستنكرون، فلا مانع أن تعرض نفسها عليه مباشرة بكلام قليل، فتقول يا فلان أنا راغبة فيك، ولا تخض معه في الكلام ولا تخضع بالقول، فتقول أنا راغبة فيك، فإذا تكلم وأراد مثل التعرف أنت من وبنت من فلا مانع أن تقول أنا فلانة بنت فلان، وقد يقول لها يا أختا أنا وضعي كذا وكذا يعني، فتقول أنا يكفيني منك القليل، ثم لا تكثر ولا تلح تتركه. وإن كان العرف يمنع، وهذا في بعض الأعراف عار، في بعض العوائل هذا عار أن تعرض المرأة نفسها على رجل، فإنها تبعث امرأة موثوقة إلى ذلك الرجل الذي ترغب فيه، موثوقة مؤتمنة على السر، ثم هو بعد ذلك في كلا الحالين يخطبها من أهلها، فهذا جائز ولا بأس به إن شاء الله تعالى. هنا نحذر من بعض العادات السيئة التي وفدت إلينا من الشرق أو الغرب، وهو الخلوة بالمخطوبة وضرب المواعيد بينهما للمحادثات الهاتفية والشخصية، ولربما اصطحبها معه بمجرد أنها خطيبته، فهذا من المحرمات ومن المنكرات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ومما قال صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء، وقال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وفي الحديث الآخر إلا كان الشيطان ثالثهما، فلا خلوة أبدا ولا مجالسات حتى بحضور المحارم، لا مجالسات، فإذا عقد عليها صارت زوجة. وهنا أمر ينبغي التنبيه إليه، وهو أن بعض الأزواج بمجرد العقد يحصل بينهما من الخلوة والمجالسات الفردية ما يحصل، وتغلق الأبواب وهذا يجب أن ينظر فيه إلى العرف. الأولى عدم ذلك، أنا أقول الأولى عدم ذلك، وأن لا تجالسه ويجالسها إلا ليلة الدخول عليها، فإذا سلمت إليه زال كل شيء. وإذا كان العرف يمنع ذلك فالواجب مراعاة العرف، فإنه في بعض الأعراف عندنا وعندكم لا يمكنونه منها إلا وقت الدخول، أليس كذلك؟ فينبغي مراعاة هذه الأمور، ولا يجوز للمرأة أن تتفلت على هذا العرف وتعقد اتصالات ومواعيد مع بحجة أنه زوجها. وأقول لكم حدث عندنا في المدينة وغيرها أن بعض الأزواج خلى بامرأته بعد العقد، ثم حصل بينهما من الوطن حصل افتيات على الأطراف، ثم بعد ذلك تظهر حامل فقد يحمق ويطلقها، وقد يرتكبان أمرا آخر أمرا محرما، الأول حماقة والثاني محرم، وهما أنهما يتحيلان على إسقاط الجنين. لماذا؟ وقد سألتني واحدة قلت لماذا؟ قالت تخشى من الفضيحة. سبحان الله، طيب لماذا أنت مكنتي من نفسك؟ الجواب لا، ما عندها جواب، لأنه خلا بها وخلت به. نعم، فينبغي مراعاة هذه الأمور، بارك الله فيكم. الثاني ما انتهيت، بارك الله فيك وفي السامعين والسامعات. الثاني وقد مر النظر المخطوبة، لكن الجديد عندنا ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يردها بل نظر إليها، والنظر لمعرفة حالها، إن كانت صالحة نظرا لزواجه منها أو لا، ثم بعد ذلك سكت صلى الله عليه وسلم، فعرفت المرأة أنه لا حاجة له فيها. الأمر الثالث جواز تزويج الفقير، تزويج الفقير، وهذا لا بد أن يقيد برضا المرأة. فأنتم لاحظتم أن الخاطب لها رجل فقير، انتهى به الأمر إلى أنه لا يجد من المتاع من متاع الدنيا إلا إزارة، ويبدو أن هذه المرأة فقيرة وأنه لا ولي لها، ولذلك زوجها النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الرجل، فسأله عن معرفته من القرآن، فظهر لكم أنه يحفظ البقرة وآل عمران بمجموع الروايات، أنه يحفظ شيئا من القرآن بينته الرواية الأخيرة، فأمره فزوجه لما معه من القرآن. وثمة حكم رابع، وهو أن ألفاظ الإيجاب والقبول ليست منصوصة، فهي أمور يعني الاجتهاد فيها سائغ، فهي عرفية، فيقول مثلا الولي زوجتك أو ملكتك أو أمكنتك أو أعطيتك أو هي زوجة لك، ويقول الزوج قبلتها، قبلت نكاحها، رضيت بها زوجة، أنا زوجها، من هذا الكلام. نعم.
قال عن انس عن عبد الله بن الزبير عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعلن النكاح فضرب احدكم صفحه
أعلنوه أي لا تجعلوه سرا بما تيسر. وأقل ذلكم الشهود والوليمة التي تجمع من تيسر من المعارف والأقارب والأصحاب ولا يكون سرا. وسوف يأتي لهذه القضية مزيد تفصيل إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله الأمر إلى أبي عبد الرحمن الشيخ عبد الله ذكرنا.
يقرأ ما تيسر إلى وقت الإقامة.
إن رأيتم ذلك فليس عندنا مانع إن شاء الله. النصيحة أن تحفظ كل أم ولدها وتحتضنه وتحمله بيديها، وإن كان رضيعا فلتشغله بالرضاعة. وأنصح السامعين بسعة الصدر والصبر على ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم وبارك فيكم. يقول فضيلة الشيخ وحبك في الله، هل من نصيحة للذين يبالون بالقبور ويعسرون على الشباب؟ وللأسف يا شيخنا أن بعض هؤلاء من الشباب السلفي، وحجتهم أن تكاليف الزواج كثيرة.
هذه المسألة ستأتي في ثنايا هذه الدروس إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، امرأة صالحة معروفة بالخير وتزوجت لسابق لرجلين والآن هي مطلقة، فهل تنصحني بزواجها وهي لا تزال على حال طيبة وقد خطبها أكثر من واحد وردتهم لعدم استقامته؟
مختصرا نعم، تزوج منها إن شئت، وقد ذكرت أنها صالحة فنحن نؤكد ذلك.
نعم. ذكرت حجمة الله في حجم الفاطمة الخير قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
لحظة، عندك وآله؟ إذا لا تذكر. نعم. قل صلى الله عليه وسلم. نعم.
فاطمة قول النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
في معاوية رضي الله عنه بأنه صعلوك، فما معنى وهل هذا دليل على قوله الله؟
فسره بقوله لا مال له. هذا مثل عند العرب، الصعلوك هو الذي لا يملك شيئا. نعم.
أحسن الله إليه سائل يسأل فيقول ما حكم العادة السرية؟
هذه محرمة، والله سبحانه وتعالى حصر المباح لقضاء الشهوة في أمرين، فقال جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني من السراري، فإنهم غير ملومين. فظهر بمفهوم هذه الآية أنه لا ثالث لقضاء الشهوة. نعم. فالعادة السرية بناء على هذا محرمة، ثم هي فيها ضرر على الجهاز التناسلي بعد. نعم.
أحسن الله
فننصح من ابتلي بذلك بالزواج إن كان يقدر يبادر إليه، ولو من امرأة كبيرة مطلقة من عدة أزواج، فإن ذلك لا يضره ولا يضرها. وإن لم يقدر فننصحه كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بالصيام، يداوم مثلا على صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس يتخيلون أن نظر الخارج إلى من أراد الخطا فيسررون المخطوطة ويعطون الخارج مردها حتى لا يرى إليها، فهل هذا العمل مشروع جزاك الله خيرا؟
بل هو محرم، هم فروا من قطر فوقعوا في بحر، فروا من الرمضاء، تعرفون الرمضاء؟
نعم.
ووقعوا في نار، هم صوروا بنتهم والله أعلم عندما صوروها، لكنهم صوروا التصوير المحرم وعطوه إياه، هذا الفتنة منه أكبر، وقد يحتال هو عليهم ويأخذ هذه الصورة وتبقى معه. نعم. الأمر كما ذكرت في شرح الحديث، ذكرت لكم طريقين فقط. نعم.
هذا سائل يقول ما هو الحد الشرعي الذي يكتفى به بالنسبة للنظر للمخطوبة، حيث يقال انه لا بأس بالنظر الى الشعر وكل ما يدعو الى نكاحها؟
انا اقول عدم التوسع في ذلك. بعض أهل العلم قال حتى النظر إلى شعرها تكشف رأسها، لكن لا يطول ذلك، فإن النظر معروف. بعض الناس يصاب بالوساوس، هذا ما سئلنا عنه كثيرا، فيقول أنا أول مرة أظني شككت أو كذا، مثل هذا لا يمكن يطرد أبدا، لا يمكن من النظرة الثانية والثالثة، يقال قد نظرت هل عزمت أو لا، فإن عزم كان بها، وإن وجد منه تردد يقال مع السلامة. نعم. يسر الله لنا ولك، لا شيء لك عندنا.
حفظكم الله. يقول بنت خطبها رجل وبعد أيام جاء رجل أفضل منه دينا وخلقا، من الذي
يتساءل في هذه الحال او في هذه المسألة او في هذا الامر؟ لها حالان، احداهما ان تكون قد رغبت في الاول وعزمت على الزواج منه وعرف اهلها منه ذلك فنقول تكتفي به، لأن حتى أهل التدين تفاوتوا، ليس كذلك؟ الإيمان كم شعبة؟ بضع وستون أو بضع وسبعون، ليس كذلك؟ من كان يعمل خمسين ومن كان يعمل ستين أيهما أفضل؟ أو الذي يعمل ستين أفضل، ليس كذلك؟ حتى أهل التدين يتفاوتون، فلا ننصح بالعدول عن من عزمت على الزواج منه وعرف أهلها منها ذلك وواعدوا. والحال الثانية أن لا تعزم على أحد، تقدم إليها الأول فقالت أنظر، ثم تقدم الثاني، وهنا هي بين حالين، إما أن تكون مترددة، كل منهما ذو خلق ودين، والثاني قد يكون أكثر وقد يعرض لها أشياء فتجد نفسها مترددة. ففي هذه الحال ننصحها بالاستخارة، تستخير فيه ماء معا تنص على عليهما في الاستخارة، ثم تترك الأمر لصاحب الأمر. والحال الثاني ألا تكون مترددة، فلما لم تعزم على الأول أتى الثاني فرغبت فيه، هذا الأمر فيه واضح تختاره، وإن استخارت فهو أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول إذا نظر إلى المخطوبة فلم تكن ولا يعني كثرة خاطرها، كيف يعني مثلها؟
يستعمل المعارف فيقول يسر الله لنا ولها، ادعو لي ادعو الله لي ولها، ولا مانع ان يعتذر الاعتذار اللطيف المهذب، هذه معروفه عند الناس، كونه يعتذر ويقول والله يا اخوان انا اعتذر يعني بدلي شيء، يستعمل المعارف. اما يقول لا تصلح لي، انا ارى انها لا تعفني، وارى انها ليست بجميله، هذا أنصح من عرف منه ذلك أن لا يزوجه تأديبا له، لكن يحسن الاعتذار ويقول يا إخوان مثلا بيض الله وجوهكم جزاكم الله خيرا، أنا بدلي أمر فأرجو المعذرة الآن، هذا من المعارف. نعم.
أحسن الله إليه. يقول يا شيخ إني أحبك الفتاة، هناك بعض الشباب من الملتزمين يعلق على زواج الفتيات الملتزمات ويتزوج بالفتيات غير الملتزمات، فما هي التي تصف بها هؤلاء الشباب وجزاك الله خيرا؟
والله اخشى ان يعاقبه الله بان تتمرد عليه هذه فتكون شيطانه تصرفه وترديه وتنكسه، وكم من رجل سلك هذا المسلك فابتلي، انحرف فصار فاسقا، فهذا من العقوبة، وهو يدل على سخافة العقل وعلى السفاهة، فكيف يترك المتدينات اللاتي يرجى منهن أن يرجى منهن العون له على دينه ودنياه، ثم هذا خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين، هذا ما طلب ذات الدين، هذا خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أحذره بما حذر الله به عباده، قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكم من رجل أردته فاسقة وحرفته عن سبيل المؤمنين وترد في سبيل الفاجرين، وكم من امرأة تساهلت أيضا وتزوجت فاجرا فتنها في دينها، وكثير منهن من انحرف. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لنا؟ قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. نعم.
السؤال من الشبكة، ما حكم الزواج بنية الطلاق خاصة في بلاد
الكفر؟ يبدو أن هذا مبتعد من دولة مسلمة أو مقيم في تلك البلاد من أجل العمل والكسب، وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فأجازها الجمهور وفرقوا بينها وبين المتعة، بين نكاح المتعة. فنكاح المتعة محرم بالإجماع، وما روي عن علي رضي الله عنه وتشبث به الرافضة في إباحة المتعة صح عنه أنه رجع عنه إلى مذهب الجمهور، فانعقد الإجماع على تحريم نكاح المتعة، والمتعة هي اشتراط من الطرفين يشترط الرجل على المرأة مدة معينة ثم بعد ذلك تكون مسرحة، أو هي تشترط عليه مدة معينة. ومن هنا من أجل هذا الفارق أباح الجمهور النكاح بنية الطلاق. والصواب عندنا وعند محققين أن هذه المسألة حرام، فنحن نقول ما الأصل في الزواج؟ هل أصل فيه المتعة؟ هل أصل فيه قضاء الشهوة أو التمتع بالمرأة أياما، أو الأصل الديمومة؟ الأصل الدوام، ليس كذلك؟ والمرأة العاقلة الحصيفة ذات الرأي السديد لو علمت أن هذا الرجل سيطلقها بعد حين، فبالله عليكم هل ترضى بالزواج منه؟ أبدا. تقول هذا ذواق، هذا لفظ معروف عندكم ولا لا؟ قالوا فلان ذواق ولا لا؟ عندنا الشخص كثير الطلاق النساء ينفرن منه، يقول هذا ذواق، هذا ايش نبغي فيه ذا؟ هذا عندنا، عندكم ما ادري. اذا هنا امر اخر، هل هذه المرأة تزوجت بنية الدوام او بنية الفراق؟ بنية الدوام، ليس كذلك؟ هل اعلمها انه سيفارقها او كتم عنها؟ كتم عنها ذلك لعلمه انها لا ترضى، لعلمه انها لا ترضى ذلك، فبان بهذا انه غاش لها، اذ كتم عنها ما كان يبيته من نية الطلاق. والله اعلم.
بارك الله فيكم. يقول رجل زنى بامرأة فحملت منه ثم تزوجها وهي حامل، فما حكم هذا النكاح؟ وإلى من يرسل ولده؟ وبارك الله فيكم.
هذا في الحقيقة شائع وذائع في الغرب والشرق، في دول أوروبا وأمريكا، وذلك نتيجة الاختلاط وخروج المسلمات متبرجات مائلات مميلات إلا من رحم الله، نسوة منتسبات الإسلام وهن ساقطات أخلاقا وأراضي دينا، فهذا يحصل لهن كثيرا. وهذا في الحقيقة ركب ظلمات بعض فوق بعض. أولا الزنا فاحشة، وثانيا تزوجها وهي حامل منه، فالنكاح باطل، النكاح باطل، وليس هو نكاح بل هو سفاح. فأنصحه أولا وأنصحهما جميعا بالتوبة إلى الله عز وجل، التوبة النصوح، وثانيا يفارقها ولا يحل لها ولا تحل له بهذا النكاح، وثالثا إذا وضعت حملها وظهر منها التوبة النصوح فلا مانع أن يتزوجها. كذلك هو يجب عليه أن يتوب، فلا مانع أن يتزوجها بعد وضعها الحمل. بقي نسبة هذا الولد، هذا الولد لا ينسب إليه ولا يقال إنه ابنه أبدا، زوج أمه، يعني بعد كما ذكرنا لكم على ما وصفنا، بعدما تتوب إلى الله عز وجل وتضع حملها، إن رأى أن يتزوجها تزوجها، والولد هذا يبقى في حضانته في كفالته بوصفه زوجا لأمه، ويستر عليه فيقال عبد الله بن فلان كذا، أو أحمد بن عبد الله. فإذا بلغ الرشد يقول له هذا الرجل: أنا يا ولدي مكان أبيك، أبوك غير معروف، أبوك أظنه حصل له حادث فذهب، أبوك ذهب، أبوك غير موجود، وأنا تزوجت أمك فأنا أبوك إن شاء الله مكان أبيك، قل لي يا عم وأنا أبوك إن شاء الله مكان أبيك. فلا يرثه، ليس بينهما توارث، لو مات ترثه أمه، نعم، لأنه ينسب إليها. نعم.
أحسن الله عليه السؤال من الشيطان من الشبكة، يقول رجل تزوج وهو تارك للصلاة، فما حكم زواجه بارك فيه؟
أولا نحن نسأل هذا السؤال، هل هو تاب إلى الله عز وجل وبدأ يصلي أو لا؟ فإن كان تاب إلى الله وبدأ يصلي فذلك هو المطلوب وهذه زوجه. وأما إن كان على حاله ولم يتب فننصحه أن لا تمكنه من نفسها وأن تتمنع منه، ولو أدى الأمر إلى أن تذهب إلى وليها فعلت ذلك حتى يتوب إلى الله ويصبح من أهل الصلاة. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله